أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قوى النفس الأربع. النفس لها قوى أربع متحاربة ومتصارعة، وهي أولا القوى العاقلة الملكية، ثانيا القوى الغضبية السبعية، الثالثة القوى الشهوية البهيمية، الرابعة القوى الوهمية الشيطانية. النفس بما هي مجردة عن المادة، فذات النفس مجرد عن الجسم والجسميات، ولكن النفس في تأثيرها تحتاج إلى الجسم، فذات النفس مجرد عن المادة، ولكن عمل النفس يحتاج إلى المادة. تقدم سابقا أن النفس مجردة عن المادة، أي ذات النفس مجردة عن المادة، ولكن تأثير النفس يحصل من خلال البدن ومن خلال الجسم. فالنفس تأكل بواسطة الفم وهو مادي، وتشرب بواسطة الفم وهو مادي، وهكذا. ولكن ما هي النفس؟ الفلاسفة القدماء بحثوا بحث المقولات العشر، وهذه تدرس في الفلسفة. قالوا جوهر وتسع مقولات عرضية، عرضية يعني تعرض وتطرأ على الأشياء، مثل الأين، الكم، الكيف، أن يفعل، أن ينفعل، الجدة، تسع مقولات عرضية في مقابل مقولة الجوهر. الجوهر قسم إلى خمسة أقسام: نفس، عقل، جسم، مادة وصورة. فالنفس أحد أقسام الجوهر الخمسة. النقطة الثانية التي نحتاجها كمقدمة لبحثنا: يوجد عالمان، عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة هو العالم الذي نشهده ونعاينه في الدنيا، وعالم الغيب عالم الأمور الغائبة عنا التي لا نفقهها. يوجد اصطلاح آخر يقولون عالم الملك وعالم الملكوت، فيطلق على عالم الشهادة عالم الملك، ويطلق على عالم الغيب عالم الملكوت. سؤال يطرح نفسه: كنه النفس وحقيقتها واضح للناس أم غائب؟ لو أردنا أن نعرف حقيقة النفس، هل النفس والروح من الأمور الواضحة أو من الأمور المبهمة والغامضة؟ أفتونا مأجورين. النفس واضحة. الله عز وجل يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح يعني حقيقة الروح، حقيقة النفس غامضة، آثارها واضحة. إذن بما أن ذات النفس وحقيقة النفس غامضة ومبهمة، فهي من عالم الملك أو من عالم الملكوت؟ من عالم الملكوت. من عالم الغيب أو من عالم الشهادة؟ من عالم الغيب. لذلك عرف المحقق المدقق أن راقي النفس بأنها جوهر، يعني قسم من الأقسام الخمسة للجوهر، الذي يبحث في مقولة في بحث المقولات العاشر في الفلسفة. يقولون 9 مقولات عرضية وجوهر، فهذه 10 مقولات سوى. والجوهر يقسمون إلى 5 أقسام: نفس، عقل، جسم، مادة، صورة. فالنفس قسم من الأقسام الخمسة للجوهر. ثم قال: جوهر ملكوتي، يعني جوهر غيبي. وتعرفون الفارق بين الجوهر والعرض. العرض موجود في موضوع، مثل الصبغ. الصبغ يطرأ على الجدار، هذا من باب التقريب للذهن، وإلا مراد الفلاسفة من العرض ليس هذا العرض المادي، ولكن هذا من باب التقريب إلى الذهن. فالأعراض والعرض هو الموجود في موضوع، يعني ما يقوم بغيره، بخلاف الجوهر فهو موجود لا في موضوع، يعني قائم بنفسه. فالمحقق النراقي عرف النفس بأنها جوهر، يعني موجود قائم بنفسه، قائم بذاته، لا يتقوم بغيره، بخلاف الأعراض التي هي قائمة بغيرها ومتقومة بغيرها. النفس جوهر، يعني موجود قائم بذاته، قائم بنفسه، غير متقوم بغيره. جوهر ملكوتي، يعني غيبي، يعني كنه غائب عنكم أيها الناس. فالنفس جوهر ملكوتي يستخدم البدن في حاجاته، يعني النفس بحد ذاتها مجردة عن المادة، ولكنها تستخدم البدن والجسم للحصول على أغراضها. سؤال يطرح نفسه: ما هي حقيقة الإنسان، النفس أو البدن؟ أفتونا مأجورين. حقيقة الإنسان ما هي، النفس أو البدن؟ النفس. لذلك يقول محقق النراقي: وهو، يعني النفس، هي حقيقة الإنسان. قد ثبت علميا أن جميع خلايا الإنسان تتبدل بأكملها خلال 5 سنوات عدا خلايا المخ والقلب. يعني أنت بدنك قبل 5 سنوات غير بدنك بعد 5 سنوات، هكذا اكتشف الأطباء وعلماء الأحياء. بدن الإنسان وخلايا بدن الإنسان كلها خلال 5 سنوات تتبدل عدا خلايا المخ وخلايا القلب، ولكن أنت منذ الطفولة إلى الكهولة تقول أنا، وتشير إلى هذا البدن، أنا قلت كذا، أنا أكلت كذا، أنا كذا، تعلمت كذا. هذه عبارة أنا تشير إلى النفس أو إلى البدن؟ تشير إلى النفس. لاحظ دقة عبائر المحقق النراقي. الآن نقرأ ما ذكره، كلام دقيق وعميق، كل كلمة لها إشارة وفيها برقية. قال المحقق النراقي: النفس وقواها الأربع، صفحة 19 من كتاب مبادئ الأخلاق. ما عرفت من تجرد النفس، المراد بتجرد النفس يعني ماذا؟ تجردها عن المادة والماديات، الجسم والجسمانيات. يعني النفس ليست جسما وليست جسمانية، يعني ليس فيها خواص الأجسام. ما عرفت من تجرد النفس إنما هو التجرد في الذات دون الفعل. يعني ذات النفس مجردة، لا أن فعل النفس مجرد، فعل النفس بواسطة البدن، ففعل النفس ليس مجرد وإنما مادي، ولكن ذات النفس مادية. ما عرفت من تجرد النفس إنما هو التجرد في الذات دون الفعل، لافتقار النفس فعلا إلى الجسم. فحدها يعني حد النفس، يعني ماذا حد النفس؟ تعريفه، وليس المراد يعني الحدود المادية، يعني الحد في علم المنطق، الحد في علم المنطق بمعنى التعريف. فحدها أي فحد النفس، تعريف النفس أنها جوهر، يعني ليست بعرض، ملكوتي يعني غيبي، ليس بملكي، عالم الملك في مقابل عالم الملكوت، عالم الملك عالم الشهادة، عالم الملكوت عالم الغيب. جوهر ملكوتي، جوهر يعني موجود قائم بنفسه، ملكوتي يعني غيبي، أنت لا تدرك كون وحقيقة هذه النفس. جوهر ملكوتي يستخدم البدن في حاجاته، وهو، والأفضل أن يقول وهي، النفس حقيقة الإنسان وذات الإنسان. وأما الأعضاء الظاهرة والقوى الباطنة، الإنسان عنده جوارح وجوانح، جوارح خارجية وجوانح داخلية باطنية، فهذه الجوارح والجوانح، القوى الداخلية والقوى الخارجية، إنما هي أدوات للنفس، أدوات وآلات للنفس، يتوقف فعل النفس عليها. والنفس لها قوى أربع: قوة عقلية ملكية، لماذا قيل ملكية؟ لأنها تشبه الملك، وقوة غضبية سبعية، يعني الإنسان إذا حكم عقله وصل إلى درجة الملائكة، بل أرفع. وإذا حكم غضبه وصل إلى درجة السبع، وقوة شهوية بهيمية، أي إذا حكم شهوته وصل إلى درجة البهائم، وقوة وهمية شيطانية، أي إذا حكم وهمه وخياله وصل إلى درجة الشياطين. سؤال: ما هي وظيفة القوة الوهمية؟ الجواب: حبك الحيل. فالقوة التي وظيفتها الحيل هي القوة الوهمية، فهي تستنبط وجوه المكر والحيل والتوصل إلى الأغراض مطلقاً. سؤال: القوة الوهمية هل يمكن أن تصنع لك حيلة في الخير أو لا؟ يعني المخارج في طريق الصلاح، هل هي من صنع القوة العاقلة أو هي من صنع القوة الوهمية؟ افتونا مأجورين. يعني إنسان الآن وقع في مأزق ويريد أن يخرج بمخرج فني وحيلة لكن من دون محرمات في طريق الخير، القوة التي تحبك له الحيلة والمخرج هل هي القوة العاقلة الملكية أو هي القوة الوهمية الخيالية؟ افتونا مأجورين، ماذا تقولون؟ القوة الوهمية. فقد يتوهم متوهم أن صنع المخرج الحق هو من صنع القوة العاقلة. لا، القوة العاقلة وظيفتها الإدراك، إدراك الخير والشر والتفريق بين الخير والشر، هذه وظيفة العقل. العقل من ماذا أخذ؟ من العقال والمانع. اعقل الناقة، يعني اربطها لكي تمنعها من الهروب. فالعقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، أي أن العقل ما شكل مانعان عن دخول النار. فوظيفة العقل وظيفة الإدراك. العقل ليس له بطش وسلطنة، ليس من شأن العقل الحكم والحكومة. لذلك إذا قيل في علم الأصول حكم العقل، هذا من باب التسامح في التعبير، حكم العقل بمعنى أدرك العقل واكتشف العقل. فدور العقل هو دور الاكتشاف، دور الإدراك، وأما دور القوة الوهمية فدور الحبك والحصول على المخرج مطلقا، يعني مخرج الخير ومخرج الشر. مخرج الخير من صنائع القوة الوهمية، ومخرج الشر أيضا من صنائع القوة الوهمية. قال المحقق النراقي: وللنفس قوى أربع: قوة عقلية ملكية، وقوة غضبية سبعية، وقوة شهوية بهيمية، وقوة وهمية شيطانية. لقبت بالشيطاني من باب أن الغالب في أمور المكر والحيال تكون من جهة الشيطان. والأولى القوة العقلية الملكية شأنها إدراك الحقائق، حقائق الأمور والتمييز، يعني الكشف والتمييز بين الخيرات والشرور، والأمر بالأفعال الجميلة والنهي عن الصفات الذميمة. العقل لا يأمر ولا ينهى، العقل يدرك هذا الأمر والنهي، هذا من باب التسامح في التعبية. والثانية موجبة لصدور أفعال السباع من الغضب والبغضاء والتوثب على الناس بأنواع الأذى، الأذى القولي والأذى الفعلي. والثالثة القوة الشهوية البهيمية لا يصدر عنها إلا أفعال البهائم من عبودية الفرج والباطن. والرابعة شأنها استنباط وجوه المكر والحيل والتوصل إلى الأغراض، يعني إلى مطلق الأغراض، الأغراض الخيرة والأغراض الشريرة بالتلبيس والخداع. إلى هنا عرف المحقق النراقي القوى الأربع، يقول هكذا: هذه القوى الأربع بينها صراع دائم. إن هيمنت القوى العاقلة طوبى له وحسن مآب، صار ملك من الملائكة. أحيانا إذا هاجت الشهوة العقل يسلط القوى السبعية على القوى الشهوية لإسكاتها، هو الحاكم هو القوي. وأما إذا غلبت القوى السبعية كما لو كان سلطانا جائرا، فإن هذا السلطان الجائر يسخر العقل والقوة الوهمية والشهوية لأغراض القوة السبعية. وإذا غلبت القوة البهيمية الشهوية، هذه القوة الشهوية تسخر العقل والقوة السبعية والقوة الوهمية لدس الحيل من أجل الشهوة. إذن هذه قوة أربعة متصارعة، اللي يغلب يسيطر ويسخر البقية. إذا القوة العاقلة غلبت فإنها تضع حدود إلى الشهوة، وتضع حدود إلى القوة السبعية، وتضع حدود إلى القوة الوهمية. إذا القوة السبعية هي التي غلبت وتمكنت فإنها تستفيد من العقل في اكتشاف حقائق الأشياء، وتهيمن وتسيطر على الشهوة لتحصيل المشتهيات، وتهيمن على القوة البهيمية لدس الحيل والدسائس والحصول على المآرب. وهكذا لو سيطرت القوة الوهمية والخيالية فإنها تسخر القوة العقلية والغضبية والشهوية لحبك المؤامرات ودس الدسائس. لذلك لابد من تقوية البعد العقلي. يقول المحقق النراقي: والنفس لا تزال، يعني هذا الصراع مستمر، لا تزال في المضارع يعني إلى يوم يبعثون، هذا الصراع إلى يوم يبعثون، يعني حتى ينقطع النفس الصراع محتدم بين القوى الأربع. طبعا هذا بناء على ما أثر في الأخلاق اليونانية القوى الأربع. والنفس لا تزال محل تنازع هذه القوى الأربع وتدافعها إلى أن يغلب إحداها، فالغضبية تدعوه إلى الظلم والإيذاء والعداوة والبغضاء والانتقام، والقوة البهيمية تدعوه إلى المنكرات والفواحش والحرص على المآكل والمناكح، والقوة الشيطانية تهيج غضب السبعية وشهوة البهيمية وتزين فعلهما وتغري إحداهما بالأخرى، والعقل يدفع غيظ السبعية بتسليط الشهوية عليها ويكسر سورة، أي شدة الشهوية بتسليط السبعية عليها. لذلك ورد ليس الشديد الشديد بالصرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد الشديد بالصرع، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ويرد العاقل كيد الشيطان ومكره بالكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونورانية العقل الباهرة، فإن غلب العقل على الكون فإن العاقل يجعل القوى الثلاث بأجمعها مقهورة تحت سياسته، غير مقدمة على فعل إلا بإشارته، وبالتالي جرى الكل على المنهج الوساط. هذا أيضا من الفكر الفلسفي والأخلاق اليوناني، نظرية الوسط والأطراف، هذا ذكرناه في المقدمات السابقة، وهو أن الشجاعة هي درجة الوسط بين التهور وبين الجبن، الوسط بين الإفراط والتفريط، هذا هو منهج الاعتدال ومنهج العقل. وظهر العدل في مملكة البدن وإن لم يغلب العقل عليها على القوى الثلاث وعجز عن قهرها فقهروه واستخدموه، فلا يزال العقل في عبادة القوى والانقياد لها، فتدركه الهلاك الأبدية والشقاء والسرمدية إن لم تغثه العناية الإلهية والرحمة الأزلية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا بحث مهم جدا في أمور النفس. ننقل لكم هذه القصة ونختم حتى لا يخلو المجلس من فائدة. يوجد شخص كان يعمل في طهران حمالي يحمل الأغراض. يوجد عالم كبير من أهل الله معمم رآه في يوم من الأيام، نظر إلى وجهه قال له: يا فلان، أنت في يوم من الأيام ستصبح ملك هذه المملكة. هذا حمالي ما مصدق. خير إن شاء الله. مضت الأيام، أصبح قائد الشرطة. هذا الحمالي أصبح قائد الشرطة. تذكر كلام ذلك الروحاني والعالي، ذهب إليه، جعل الأزقة في طهران ووجده، قال: فلان، تتذكر أنت في يوم من الأيام قلت لي ستصبح ملك هذه المملكة؟ قال: نعم. قال: ولكن أوصيك وصية، أنت الآن قائد الشرطة ستصبح الملك، ولكن أوصيك وصية، كن عادلا ولا تظلم أحدا إن شاء الله. دارت الأيام، أصبح هو الملك. استدعى هذا العالم، قال له: يا فلان، أنا الملك الآن وأنت أنبأتني بذلك، ما هي طلبتك؟ اطلب طلبا، ماذا تريد؟ قال: لا أريد شيء. قال: اطلب طلبا ولو واحدا، ماذا تتوقعون كان طلبا؟ قال: أطلب منك أن لا تؤذيني فقط، ما أريدك تأذيني. أو تعلمون من كان هذا الشخص؟ إنه رضا خان والد الشاه، الشاه محمد رضا بهلوي أبوه كان حمال، ما كان اسمه بهلوي. هذا العالم التفت إلى النفس السبوعية الموجودة عند هذا الحمالي، وأن من شأنه أن يبطش ويقتل. والإنجليز وجدوا أن هذا شخص عنيف ويطيع الأوامر وهو قاسٍ، فرقوه إلى أن أصبح قائد الشرطة، إلى أن انقلبوا على الدولة القاجارية وكان الملك صغير، عزل آخر ملوك القاجار وعين نفسه ملكا على إيران. أجارنا الله جميعا من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا. الإنسان يلتفت إلى نفسه، يعني قد يكون الآن هو صغير لكن يمكن نفس السبعية من شأنها أن تمتد، أو نفس الشهوية من شأنها أن تمتد، أو نفس ماذا الوهمية مؤهلة أن يصير عمرو بن العاص أو معاوية بن أبي سفيان، أو نفس العاقلة يمكن أن يسير على خطى علي بن أبي طالب عليه السلام. إن شاء الله جميعا نسير على هدي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من صلب الحسين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.